السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب الشرط في الرقيق في المساقى. قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقى يشترطهم المساقى على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنطح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا ينقطع ماؤها. قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساق بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشرط في الرقيق في المساقاة. مساقات هي إعطاء الزرع أحدا يسقيه حتى يطيب ثمره ويجوز بيعه على جزء منه بجزء منه. قدم الكلام فيها وفي شروطها. قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات. هذه المزرعة التي يريد صاحبها أن يعقد عقدا مع من يسقيه، يسقي الماء ويتولى الزرع حتى يطيب ثمره. هذا المال، هذه المزرعة فيها عمال يشتغلون، رقيق فيها عمال وفيها آلات، فيها مراش. هؤلاء العمال، يقول مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقات يشترطهم المساقى على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك. يشترط بقاءهم على صاحب الأصل، على صاحب المزرعة. يقول: لا مانع أن أشتغل وأسقي وأعمل في هذه المزرعة على أن تبقي هؤلاء العمال وتبقي هذه الآلات، لا بأس بذلك، لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل. ماذا يستفيد هذا الداخل من هؤلاء الرقيق؟ لا يستفيد إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة. يعني بدل من أن يشتغل في المال 15 ساعة وعنده عمال يشتغل 10 ساعات، تخف المؤونة عنه، إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإلا ما له مصلحة من بقائهم. قد يقول قائل: أنه يستفيد منهم غير هذه المؤونة، قد تكون المزرعة في مكان خارج البلد، وهذا المزارع المساقى يخاف على نفسه، فوجود هؤلاء العمال لا شك أنه مصلحة له، وقد تنقلب هذه المصلحة إلى مفسدة. يقول: أنا بمفردي وغلق الباب علي أفضل من أن يكون عندي عمال رقيق ما أدري خلائقهم وطباعهم قد يهجمون علي ليلا وقد يكون. نعم، المقصود أن المنظور من هذه الأمور هو خفة المؤونة. أما المصالح والمفاسد المتوقعة والمترقبة إن كان قد استحضرها وقت العقد وهو يعرف من حاله ومن طبعه أنه رجل يخاف لا سيما في الليل، وهؤلاء يؤنسونه قد يحرسونه، هذه مصلحة لكن لا أثر لها في العقد، غير منظور لها في العقد لأنها لا تكلف شيئا ولا ارتباط لها بما أبرم العقد من أجله. لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، اشتدت مؤونته. وقلنا أنه بدل من أن يعمل 10 ساعات مع وجودهم لابد أن يعمل 15 ساعة مع عدمهم. وإن لم يكونوا في المال يعني لم يوجدوا في المال اشتدت مؤونته. وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح، العين والنضح يعني فرق بين مزرعة تسقى بالعيون التي تفور، العيون التي تفور وتملأ الخوابي والسواقي والروابي، هذه لا شك أنها أنفع من العين التي تسقى بالنضح بالإبل ينضح بها المال من الآبار، هذا يحتاج إلى تعب وليس في القوة مثل ما في العيون. وإنما ذلك من منزلة المساقات في العين والنضح، لا شك أن ما كان يسقى بالعين تخف مؤونته على العامل المساقى، وما سقي بالنضح تزيد مؤونته. ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واثنة غزيرة لا تنقطع دائمة تجري من غير نضح ومن غير استقاء، والأخرى بنضح شيء واحد. ما تجد أحد يقبل هذه كما يقبل هذه على حد سواء، لأنه ينظر في أتعابه، فإذا كانت العين تفور ومتى ما سقت سكر الحنفية وانتهى، وإذا أراد أن يسقي فتح هذا المغلق فجاءت عينا معينا تسقي الأقاصي والأداني، هذه تختلف عن المزارع التي تسقى بالنضح سقيها ضعيف بالنسبة للعيون. والأخرى بنضح على شيء واحد، ما يمكن أن يأخذ هذه على النصف وهذه على النصف لأنه يتعب في هذه أكثر من هذه لخفة المؤونة العين، ما تحتاج شيء. لو بئر ارتوازي وفيه مواصير وفيه أغلاقه هذا أسهل بكثير من الآبار التي يستنبط منها الماء ويستخرج بالنواضح، فضلا عن الدلاء. أنا ما كان ما فيه ناضح، ما فيه إبل يستقى عليها، ما فيه إلا أرشية ودلاء، يقبل العامل يأخذها مثل ما يأخذ التي بالعين المعينة يقبل؟ لا، يعني عندكم ما تكلفوا ولا 10% من الأخرى. وشدة مؤونة النضح قالوا على ذلك الأمر عندنا، قال والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع، يعني معين دائم. قال مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، هذه المزرعة ساقى عليها بالنصف مما يخرج منها وفيها 10 من الرقيق، وهؤلاء 10 يعملون فيها من صلاة الفجر إلى الظهر وبعد ذلك يكون عندهم فراغ لكثرتهم. يقول مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال الماء في غيره، بعمال المال في غيره، ما يقول الله أنتم عندكم فراغ الظهر والعصر خلونا نتلفتنا بشغلا نستفيد منه، ما يمكن. ها الآن هذا المزارع وش علاقته بالرقيق؟ لا لا لا، كل وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره، مصلحته هو ما هو بعماله، هو أمرهم إلى سيدهم، هؤلاء الرقيق أمرهم إلى سيدهم، ليس للمساقى أن يعمل بهم في غير المال، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. ما يقول أنا أشتغل مع هؤلاء الرقيق إلى أذان الظهر وهذا كافي للمزرعة وبعد ذلك نشوف تلفتنا بشغل، هذا شرط في العقد. يقول الإمام مالك وليس له أن يشترط ذلك على الذي ساقاه، إن اشترط على كلامه ليس له. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه. العمال الذين استقدم ذكرهم هم في المزرعة قبل عقد المساقات، فيستمر الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، لكن مزرعة ما فيها عمال ولا فيها رقيق، فأراد المساقى أن يحضر رب المزرعة عمالا يساعدونه، فاشترط عليهم عمال، اشترط على صاحب المزرعة عمال. يقول مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. ترى كل هذا الكلام بعد عقد المساقات، أما قبل العقد، نعم قبل العقد، ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من مال رقيق أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال. رب المال وضع 10 من الرقيق، ولما انتهى العقد أخذ 1، قال 10 كثير وواحد نجعله في المحل. يقول: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من مال من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. يبين ذلك قوله: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقات، يعني قبل العقد، يخرجه قبل المساقات يعني قبل عقدها، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقات يعني قبل العقد، وأما بعد العقد فلا يتصرف لا المساقي ولا المساقى. خلاص يبقى كل شيء على ما اتفق عليه، ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. مات واحد من 10 يأتي ببديل، لأن العقد إنما تم على 10، فإذا مات واحد منهم يخلفه ويأتي بغيره. نعم. كيف؟ إذا لم يخلفه ولم يرضى المساقة هو بالخيار، لأنه أقدم على وصف معين تخلف هذا الوصف. نعم.
صلى الله عليه. كتاب كراء الأرض. باب ما جاء في كراء الأرض. حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال أكثر رافع: ولو كان لي مزرعة أكريتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا
من أراها
فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق، وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراء الأرض. المساقات التي تقدمت في مزرعة قائمة والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر ويطيب الثمر ويجذ، والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء، فشخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة. النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره، والإذن فيها أيضا ثابت. أما كراؤها بالذهب والورق فلا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وكراؤها بجزء مما يخرج منها هذا هو محل الخلاف، وفيه وردت الأحاديث المتعارضة. من أهل العلم من يرى أن أحاديث المنع محمولة على ما كان عليه الأمر أولاً، يعني لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة والأنصار عندهم أراضٍ، عندهم الأراضي البيضاء والمهاجرون ليس لهم أراضٍ لأنهم طارئون على هذه الأرض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى عن كراء الأرض إرفاقاً بالمهاجرين، لأن ما كانت عنده أرض زائدة لا يمنع أن يعيرها أخاه يزرعها ويستفيد منها بدلا من أن يجالس للشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد الإرفاق بالمهاجرين ونفع المهاجرين، ثم بعد ذلك أذن بكراء الأرض. منهم من يحمل النهي على هذا من أجل أن يستفيد المهاجرون من هذه الأراضي البيضاء التي لا يستفاد منها من غير مقابل. لما تحسنت أحوال المهاجرين أذن بالكراء، فعلى هذا تكون أحاديث النهي منسوخة، حديث النهي منسوخ. ومن أهل العلم من يحمل النهي على حال ويحمل أحاديث الإذن على حال، وجاء التعليل في الأحاديث الصحيحة أنه قد يخرج هذا ولا يخرج هذا، ويخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهم. وفي هذا إشارة إلى أن الممنوع أن يتفق بين صاحب الأرض ومن يريد العمل فيها على جزء معين من الأرض لأحدهما، ويكون الجزء الآخر للآخر، لأنه هذا هو الذي فيه الاحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا. يشترط رب الأرض أن يكون له ما حول الجداول والماذيانات اللي قريب من الماء والأطراف للعامل، أو العكس، احتمال أن لا تخرج الأطراف ولا يخرج إلا ما حول الماء، واحتمال أن تزهو الأطراف لأن الماء الذي يأتيها بقدر الحاجة، وما حول الجداول والماذيانات يغرق ويكثر عليه الماء فيتضرر، فيخرج هذا ولا يخرج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر. وعلى هذا تتنزل أحاديث المنع. لو افترضنا أن هذه أرض مساحتها 10,000 20,000 لزيد من الناس، فجاء إلى عمرو فقال هذه الأرض جالسة وأنت جالس ما عندك عمل وعندك خبرة بالزراعة، لماذا لا نتفق على أن تعمل في هذه الأرض ويكون لك نصيب من ريعها ولنا النصيب الآخر، على أن يكون لي الجهة الغربية أو الجهة الشمالية أو الشرقية أو نحو ذلك ولك الباقي، أو يشترط العامل جهة من الجهات معينة. مثل هذا عليه تتنزل أحاديث المنع، لأنه لو اشترط الجهة الشمالية قدر الله جل وعلا أنها ما أنتجت شيء يتضرر، بينما الإنتاج كله في الجهة الجنوبية أو العكس، فيتضرر أحدهما إما العامل أو رب الأرض. والشرع يلاحظ المصالح الجميع، لا يكون ربح صاحب الأرض على حساب العامل ولا العكس، لكن إذا قال تعمل في هذه الأرض المعروفة الحدود على أن يكون لك النصف مما تخرج ولي النصف، هل يتضرر أحدهما بكون الجزء الشمالي ما أنتج دون الآخر؟ ما يتضرر، يكون الربح والغنم والغرم على حد سواء. لو قدر أنها كلها ما أنتجت شيء يتضرران جميعا، وإذا قدر أنها أنتجت أضعاف ما يتوقع إنتاجه يربحون جميعا، ولكن لا يحكون ربح أحدهما على حساب الآخر. وعلى هذا تتنزل أحاديث الإذن بكراء الأرض، وعلى هذا أحاديث الإذن تتنزل. فإذا علمت النسبة لابد أن تعلم النسبة، يكون لك النصف الثلث الربع لا مانع، لكن هذا الجزء المعلوم نسبته مشاع، لا يكون محدد المكان، إنما يكون مشاعا في الأرض، بحيث إذا جاء الجذاذ وجذت وحصدت الزروع وصفيت وبيعت يقتسمان القيمة أو يقتسمان النتاج قبل بيعه على ما يتفقان. المقصود أنه لا يتضرر أحدهما على حساب الآخر، ولا ينتفع الثاني على حساب صاحبه، وإنما يكون النفع مشاع والوضيعة مشاعة بينهم. باب ما جاء في كراء الأرض، الكراء التأجير، والتأجير إنما يكون بالذهب والورق. نعم. هذا الذي ملك الأرض ملكها بماله أو بالإقطاع؟ لا، بماله، ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام، هو حر في ماله، يتصرف فيه كيف شاء. أما إذا ملكها بالإقطاع، ولم يقطع لا يملك إلا بالإحياء، ومسألة الهبة مولي الأمر لهذه الأراضي لا يثبت الملك التام إلا بالإحياء، وأما مجرد الهبة والعطية من ولي الأمر إنما تفيد الاختصاص، فله أن ينزعه متى شاء، أما أن يفرض عليه أموال وضرائب فلا. ألا، على كل حال، إما أن يؤجرون بالدراهم، بالذهب والدنانير، بالذهب والورق، وقد يكون من باب المشورة عليهم. والمهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، المهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، تركوا ديارهم وأموالهم لله، لا بد من التعويض، فلا يمكن أن يقاس عليهم غيرهم. وكان إذا نسخ هذا الحكم انتهى، ما يبقى حكمه، يعني هذا كان في أول الأمر. لا، ما يلزم أحد بغير ما يلزمه بالشرع أبدا، ولا يتدخل في أموال الناس الخاصة إلا إذا اقتضته المصلحة العامة. هذا شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون مسجد، ولا يوجد غيرها ولا أنسب منها، أو مقبرة أو شارع يوسع للمسلمين، هذا كله لولي الأمر أن يتصرف، أما ما عدا ذلك فلا. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وهذا يرد فيه ما قلناه أولا من أن هذا كان العمل عليه في أول الأمر لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من مكة إلى المدينة، فمن باب الإرفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل يعوضون بمثل هذا، فلا تكرى المزارع عليهم، وإنما يعملون بها بدون مقابل، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أو يقال إن النهي يتجه إلى على الصورة الممنوعة، وأن يكون جزء معلوم المكان، محدد المكان، وإليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول والماذينات، فنهى عن كراء المزارع لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر. قال حنظلة:
الآن إذا عرف أن هذا الحديث أطراف أخرى بيّنت هذه الصور اللي أرادها رافع، ما الداعي لحملها على النسب إلا لمن لم يبلغ تبلغ تلك الأطراف؟
إيه، هذا قول من أقوال أهل العلم، لا بد من بدائه، لا بد من ذكره. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. الذهب والورق أجرة، إجارة هذه، وليس فيها غرر على أحد، أجرة، العامل يأخذ بالشهر كذا أو بالسنة كذا من الذهب أو الورق، لا أحد يمنعه، لأن هذه إجارة ومعلومة المقدار. قد يقول قائل أنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضا، قد لا تخرج هذه المزرعة شيء، ويتضرر رب المال الذي دفع الأرض ودفع الأجرة. نعم، مقصود أنه أجرة عمله، أجرة عرقه مقابل تعبه، ولا يبخس منه شيء، وهم على شروطهم وعلى ما اتفقا. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. لا إشكال في هذا، اللهم إلا على القول الأول، وأن النهي عن الكراء للإرفاق بالمهاجرين فيدخل فيه أيضا الذهب والورق. نعم. إيه، تأتي بعامل ليعمل لك هذا العمل براتب شهري قدره 1000 ريال، وتقول له على كل قطعة تنتجها ريال. نعم، تأتي بمجلد تعطيه راتب 1000 ريال، وتقول لك كل مجلد على كل مجلد ريال. هذا الذي تريده؟ هذا من أجل الحث على كثرة العمل ومتابعة الإنتاج، وهو من مصلحة العامل ومن مصلحة صاحب العمل، لأنه إذا قلنا له الراتب فقط ما يجتهد مثل اجتهاده لو قيل له لك على كل مجلد كذا. لكن ما المانع أن لا يجمع بينهما، يقول له لك على كل مجلد جلده 2 ريال، هذه أجرتك، ما في ما يمنع أبدا بدون أجرة، لكن الجمع بينهما هذا واضح. هذه المهنة واضحة، تأتي بمجلد راتبه 1000 ولا تعطيه على كل مجلد ريال، كم ينتج لك بالشهر؟ 100 مجلد مثلا، صح؟ 100 مجلد بالشهر من 30 3000، يأخذ 1000 هو، والمحل يبي 1000، وكهرباء وتلفون وشخص في صاحب العمل. لكن لو قال له هذا 1000 شهري وعلى كل مجلد ريال، يبي ينتج كم؟ 200 بدل 100، فكلهم يستفيدون. ولا شك أن هذا من باب التشجيع له، ما أرى ما يمنع أبدا، وما أرى ما يمنع من هذا إن شاء الله تعالى. فالأسئلة كثيرة جدا في العالم، ننهي الباب ونعود إلى الأسئلة. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله ابن عمر عن كراء المزارع، فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج، النهي عن كراء المزارع، الحديث الأول يذكر عن رافع بن خديج، فقال أكثر رافع، يعني أكثر من ذكر الروايات التي تدل على المنع، أكثر من الروايات التي تدل على المنع. قال ابن شهاب: فقلت له أرأيت، سالم بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة، أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها، يعني بجزء مما يشاء، بجزء مشاع مما يخرج منها، بجزء معلوم النسبة، مشاع المكان، مشاع الجهة، لا مانع من ذلك على ما تقدم ذكره، ولو كان لمزرعة أكريتها. هل هذا معاندة للحديث عنها عن كراء المزارع؟ لو كان لمزرعة أكريتها، رافع بن خديج يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، وسالم يقول لو لمزرعة أكريتها، نعم لا شك أنه حمل النهي على صورة لا يريد مخالفتها، وإنما ينوي عمل لا يخالف النهي، قال ما تقدم تقريره. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المشهود لهم بالجنة تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. تكارى أرضا يعني أخذها بجزء مما يخرج منها، مكثت في يديه حتى مات، كراء مزارعة. قال ابن أوفى: فما كنت أراها إلا لنا، يعني ما كنت أظنها إلا أنها لنا، ما كنت أظن أن إلا أنها لنا، يعني ما يدري أنها بكراء لطول المدة، يعني منذ ولد وهي بين أيديهم، يعني مثل بيت الصبرة، كان تعرفون الصبرة، بيت يؤجر 100 سنة كل سنة بكذا، الأولاد عاشوا ومات الجيل الأول والثاني، الثالث ما يدرون، يحسبونها لهم، نعم، لأنهم عاشوا عاش أباؤهم وأجدادهم في هذا البيت، فهم يظنونها لهم لطول المكث فيها، وهي في الحقيقة بأجرة لكنها طويلة الأمد. كانت هذه معمول بها في نجد وفي غيره للأجرة طويلة الأمد. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته. لكن المزرعة ما هي مثل البيت، البيت قد تكون الأجرة أمرها يسير خفي يخفى على الأولاد، إذا حلت ذهب بها وأعطاها، لكن هذا مزرعة، يجذ النخل ويحصد الزرع ويقسم قسمين وهذا لرب المال وهذا لا بد أن يطلعوا عليه. نعم فرق بينه وبين الأجرة. نعم يعني كثرة أمواله تغطي على هذا الأمر ومن طول ما مكثت في يدي أو لصغر سن الولد بحيث لا يطلع على هذه الأمور من طول ما مكثت في يدي حتى ذكرها لنا عند موته. عند موته قال ترى الأرض ليست لنا والمزرعة ليست لنا وإنما في يدي مزارعة فأمرنا بقضاء شيء كان عليهم كرائها ذهب أو ورق يعني كأنهم استأجروها لا بجزء مما يخرج منها إنما استأجرها بالذهب والورق تكارى أرضا يعني بالأجرة بالمال يدل على ذلك قوله فأمرنا بقضاء شيء كان عليهم كرائها ذهب أو ورق ولا يمنع أن يكون كراؤها بجزء مما يخرج منها. وقال له صاحب الأرض إن بعت نصيبك فبع نصيبي أو شيء منه معه وبقي عليه قيمة هذا المبيع دين في ذمته ثم بعد ذلك قضاه عند موته أوصى بقضائه. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق عروة بن الزبير وهو أيضا من الفقهاء يكري أرضه بالذهب والورق والذهب والورق لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك أليست المئة صاع بمنزلة عشرة دنانير مثلا أو مئة درهم؟ نعم إن كانت مما يخرج منها فيها الغرر قد لا تخرج قد لا تخرج مئة صاع أو قد لا تخرج إلا هذه المئة فيذهب نصيب العامل هدر فكره مالك ذلك من غير أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها يعني يشتري له مئة صاع من برا وحينئذ قد يقول قائل أنه لا فرق بين هذه المئة التي تشترى من برا وبين الذهب والورق يعني هل هذا يتنزل منزلة الصور المباحة والممنوعة؟ الإمام مالك كره ذلك وقلنا إن كان مما يخرج منها فالغرر حاصل وإن كان من غير ما يخرج منها في منزلة الذهب والورق الإمام مالك كره ذلك رحمه الله تعالى لأحاديث المنع. لا وحديث ترى المزارعة والمخابرة والمخاضرة والمساقات ترى شائكة لكن خلاصة ما يقال فيها مثل ما ذكرنا وعليها تتنزل الأحاديث ويمكن اجتماعها والتئامها.
يفرق بين المزارعة والمخابرة
المخاضرة والمزارعة بمعنى واحد. يقول هذا السفتجة أو السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر والقصد الأساسي منها ضمان خطر الطريق لأنه يدفع على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة. إن دفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة فإن هذا القرض جرى نفعا والنفع هو أمن الخوف المتوقع من الطريق. يقول حكم السفتجة هذه القول الأول عدم جوازها وهو رواية عن أحمد وكرهها الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي. القول الثاني جوازها وهو قول علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق أدلة المانع أنها من قبيل القرض الذي يجر المنفعة. مناقشة الدليل وقد نوقش الدليل بأن الحديث لم يصح حديث كل قرض جر نفع فهو ربا لكن الإجماع قائم على مفاده وأن معناه وإن كان صحيحا فإن المراد به الزيادة المالية لا مجرد الانتفاع بسبب القرض فإنه لا يوجد قرض إلا ويراد به نفع ما ويجر منفعة كانتفاع المسلف والمسلف تضمين ماله. لا هو المنظور إليه انتفاع المقترض وهذا لا يؤثر. ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السفتجات حرام هذا الحديث لا يصح فقد أعل بعمرو بن موسى بن واجه ضعفه البخاري والنسائي وابن معين. أدلة المجوز استدل المجوز بما روي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم مكة الدراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا، فقيل له إن أخذوا فضلا أفضل من دراهمهم، فقال لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. وروي أيضا مثل هذا عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أجازوا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الجواز، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم. ما إذا اشترط المقترض أن يكون السداد في بلد آخر وله مصلحة من هذا الشرط، لا شك أنه بسبب القرض وقد جر هذا القرض النفع. يقول: هذا يستدل الذين يجيزون المشاركة بالأسهم المختلطة بقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقوله حرم الربا المقصود حرم الزيادة، والعقد صحيح، وهذا قول الحنفية. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ أرجو التفصيل. القول ليس بصحيح، لأن الإقدام على حرب على عقد الربا إقدام على حرب الله ورسوله، وإذا أمكن أن يتخلى موكل الربا أو آكل الربا، إذا أمكن أن يتخلى عن اللعن فكيف يتخلى ويتنصل الكاتب والشاهدان؟ افترضنا أن هذا عقد ربا في آكل وفي موكل وفي شاهدين وكاتب، كلهم ملعونون. إذا قال آكل الربا آخذ الزيادة، أنا لا أريد الزيادة، الربا المقصود به الزيادة وأنا لا أكل الزيادة، يسلم من اللعنة ولا يسلم؟ إذا سلم كيف يسلم الشاهد والكاتب الشهود والكاتب؟ فدل على أن التحريم عائد إلى ذات العقد، إلى ذات العقد، وإلا لو كان التحريم للأكل لمجرد الأكل والتأكيل اتجه اللعن إليهما فقط لا إلى الكاتب والشاهدين. فإذا أدخل الكاتب والشاهدان في اللعن دل على أن اللعن حل وقت العقد، بغض النظر عن كونهم تنازلوا عن الزيادة ولم يتنازلوا، لكن لو أقدموا على هذا العقد المحرم ثم تابوا بعد ذلك، تابوا وأنابوا، الشاهد تاب عن الشهادة والكاتب تاب عن الكتابة مرة ثانية، وصاحب الربا الذي يريد أن يأكله قال لا أريده أكتفي برأس المال، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن الإنسان يقدم على العقد المحرم لا شك أنه لا يجوز. يقول: ما حكم من أخذ مالا من صراف بنك ربوي مع العلم أنه أخذ بطاقة الصراف لبنك الغير ربوي؟ على كل حال، العمليات هذه إذا كانت من بنك إلى آخر، حسابك ليس من في البنك الذي له الصراف، ويأخذ على كل عملية دولار 4¼، يأخذها من البنك الثاني، وأنت بهذا تكون قد تعاونت معهم على هذا الإجراء المحرم. هذا قلها المقاطعة أصل شرعي وأن تنطبق في وقتنا هذا، نعم، إذا كان في المقاطعة نكاية في من ارتكبوا هذا العمل الشنيع فلا أقل منها. يقول: إذا أعطى رجل لآخر سلعة ليبيعها له، قال بيعها بكذا وكذا ولم يجعل له جعلا ولا أجرة، وباعها الثاني بأكثر من السعر، فماذا يفعل بالمبلغ الزائد؟ المبلغ الزائد لرب السلعة، لصاحب السلعة، وله أجرة المثل. نعم، لا ما هي معلوم، لأن كل ما يطلع المزرعة إلا 100 صاع، كله معلومة النسبة مجهولة المقدار مجهولة المكان. إذا قال 100 صاع معناه أنه ممكن ما تطلع المزرعة إلا 100 صاع فقط. أما بالذهب والدنانير، لا، الدراهم والدنانير، فهذا أمر متفق عليه. أنت افترض أنه غير زرع وغير ذهب ودنانير. نعم، قال أنا أريد تعمل لي في هذه المزرعة وأجرتي ونصيبي منها، نعم، أي بضاعة أخرى، يعني إما أن تكون الكسوة طول العام لي ولأولادي عليك، ويحددون الكسوة في الشتاء كذا وفي الصيف كذا، هنقول انها مثل الدراهم والدنانير. أسئلة كثيرة. نعم، يعني بالصورة القائمة الآن، الشهر هذا لفلان والثاني لفلان، ما أرى ما يمنع منها إن شاء الله تعالى. هي ليست عقود معاوضة. يقول: هل المراد بالإجارة بالذهب والورق لصاحب الأرض، أي تدفع له الإجارة بالأرض، أم لصاحب العمل لعمله؟ يعني هل المقصود بالذهب والفضة أن صاحب الأرض يأخذ ذهب وفضة في مقابل المزرعة، يعني بدلا من أن يأخذ من ثمرها شيء، أو أن العامل يعمل فيها بالذهب والفضة؟ لمن العامل؟ نعم، حديث عبد الرحمن بن عوف: هو الذي يدفع، لأنه أوصى بأن تدفع لصاحب الأرض، أن يدفع لصاحب الأرض الذهب والفضة.
ما يستفيد العامل لو دفع؟
كيف؟ ولا يستفيد، يستفيد الثمرة كلها.
ما اشترط على الثمرة، الثمرة لصاحب الأرض.
لا، إذا قلنا أن عبد الرحمن أو استأجرها بالذهب والفضة فالثمرة له. هم كلامهم في هذه المسألة طويل، منهم من يشترط أن يكون المؤونة على العامل ليكون من صاحب الأرض الأرض ومن العامل المؤونة، ومنهم من يشترط العكس أن العامل لا يأتي إلا بعمله فقط والبقية كلها على صاحب الأرض، مثل ما قالوا في المضاربة أن أجرة العامل أو ما يحتاجه العامل من سكن وملبس إذا كان في غير بلده على صاحب المال. فالمسألة تحتاج إلى محلها كتب الفروع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.